فذكر فضيلة الأوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألم يكن الآخر مسلما؟ قالوا: بلى يا رسول الله. وكان لا بأس به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يدريكم ما بلغت به صلاته؟ إنما مثل الصلاة كمثل نهر غمر عذب بباب أحدكم يقتحم فيه كل يوم خمس مرات، فما ترون ذلك يبقي من درهمه، فإنكم لا تدرون ما بلغت به صلاته. هذا الحديث من أوله بهذا الشكل يمكن تفرد به الإمام مالك، ولكن بدأ من قوله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلاة كمثل نهر غمر عذب بباب أحدكم إلى آخره. هذا متفق عليه من رواية البخاري ومسلم. مقدمة هذا الحديث هذا الخبر الذي يرويه مالك عن ابن لسعد بن ابي وقاص واسمه عامر. يقول: كان رجلان اخوان فهلك احدهما قبل صاحبه لاربعين ليله، يعني مات احدهما قبل صاحبه، هلك ومات بمعنى واحد. فذكرت فضيله الاول عند رسول الله، يعني مدحوه واثنوا عليه دون ان يذكروا عن الآخر شيئا. فقال عليه الصلاة والسلام: ألم يكن الآخر مسلما؟ يعني لا تتكلمون عنه الآخر، ألم يكن مسلما؟ قالوا: بلى يا رسول الله. وكان لا بأس به. طبعا هذا الكلام فيه إشعار بأنه لم يكن على مستوى أخيه الأول في تطورهم، سكوتهم عنه أولا ثم جوابهم لرسول الله لما سأل عنه لم يزيدوا على أنه قال: بلى كان مسلما، يعني ولا بأس به. كلمة لا بأس به ليست مدحا، وإنما هي عبارة عن حال بين القدح والمدح، كما قال علماء يعني الحديث، يعني كما بنقول عن محدث حجة ثقة مثل ما بنقول لا بأس به. كلمة لا بأس به أضعف من كلمة ثقة وحجة. فشعر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى في كلامه، يعني أنهم لا يرونه كأخيه وأنهم ينتقصونه ربما. فقال عليه الصلاة والسلام: وما يدريكم ما بلغت به صلاته؟ أقل ما في الأمر أنه كان يصلي. وقولهم كان لا بأس به دليل على انه كان يصلي، فما دام انه كان محافظا على صلاته فهل علمتم ما الذي اوصلته صلاته اليه من الرتب؟ الا تعلمون ان الصلاه اذا صابر عليها الانسان تبقى بصاحبها في مدار القرب من الله عز وجل، فلماذا يعني تغضون من شأنه وترون أنه يعني ليس كافي؟ وما يدريكم ما بلغت به صلاته، يعني من القربات ومن القرب إلى الله عز وجل. ثم ضرب المثل بالصلاة، وهنا الكلام اتفق عليه الحديث. قال: إنما مثل الصلاة كمثل نهر غمر، نهر متدفق كبير، نعم الماء يغمر حافتيه ممتلئ، يعني عذب طاهر ماء نظيف بباب احدكم يقتحم فيه كل يوم خمس مرات. يقتحم فيه احدكم في هذا النهر الذي هو على بابه، يغتسل فيه يعني كل يوم خمس مرات، فما ترون ذلك يبقي من درنه. يعني افرض ان هذا الانسان يتعرض للاوساخ دائما، لكن اذا كل يوم خمس مرات يغتسل بهذا الماء الغمر العذب الطاهر ما عاد يبقى عليه شيء. هذا الكلام من الاحاديث النادرة المعدودة التي فيها بشارة كبيرة يعني مغفرة الله سبحانه وتعالى للمسلم، وان قصر اذا كان مثابرا على الاركان الاساسية من صلاته. معنى هذا الكلام انه ممكن واحد يكون عم يرتكب محرمات موبقات مقدر في جنب الله سبحانه وتعالى، لكنه اذا كان مثابرا على صلاته بشرط ان يكون عمله لله، صلاته ليس فيها رياء، ليس فيها سمعة، ليس فيها عجب، يعني ما فيها شيء مما يبطل الصلاة ويفسدها، نعم، ويجعلها تعود إلى صاحبه كالخرقة أو ثوب الخلق كما قال الخلق كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكون الصلاة صحيحة. هذه الصلاة تطهر صاحبها من الآثام التي علقت به، فيكون مثلا قبل شوية عطى الله ما لم يجعل ذلك أو صلى الصلاة صحيحة لله، هذه الصلاة تكفر وزره السابق. ارتكب بعد ذلك أيضا بعض المعاصي، جاء إلى المسجد فصلى، أيضا هذه الصلاة تكون كفارة له عن آثامه وذنوبه. ولذلك ورد في الصحيح أن رجلا جاء إلى رسول الله إلى المسجد فأسر إليه أنه ارتكب موبقة استوجبت الحد، ارتكب فاحشة يعني، فأعرض عنه رسول الله وأشاح عنه بوجهه، لا ما رد عليه. عاد إليه مرة أخرى يقول ذلك له، ما رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أذن للصلاة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى وصلى القوم، وبعد صلاة جاءه هذا الإنسان مرة أخرى يخبره بما فعل، فقال له ألم تشهد معنا الصلاة؟ لا، الآن يعني ما صليت معنا. قال بلى، قال فهي كفارة لك. نعم، فهذا يدل على شيء كبير جدا جدا، أن الإنسان إذا كان مثابرا على صلاته وكانت صلاته ليست تجارة دنيوية يبتغي بها يعني عرضا من الدنيا، يبتغي أن يتجمل بصلاته أمام الناس، يبتغي يعني رياء، نفاق، سمعة، عجب، كذا، فإن صلاته تكون كما قال رسول الله بمثابة الماء الذي يتطهر به من الدهر. والنتيجة بعد شيء لا بد أن تتغالب الصلاة مع أعماله السيئة، فإما أن تغلب الصلاة فيتوب عن أعماله السيئة ويقلع عنها، وإما أن تتغلب أعماله السيئة عندئذ يقلع عن الصلاة يترك الصلاة. أما أن تجد إنسان يثابر على صلاته وهو في الوقت ذاته يرتكب الموبقات ويستمر على هذا، لا الصلاة تغلبت على الموبقات ولا الموبقات تغلبت على الصلاة، على فلا تجد واحد بهذا الشكل. أخيرا لا بد أن يتغلب هذا على نفسه والعكس لا بد. وقد أيضا صح أن رجلا أن بعض من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يشكون إلى رسول الله أن فلانا يصلي ثم يخرج ويفعل كذا وكذا من الموبقات، فكان يقول لهم ستنهار الصلاة، وبعد حين يعودون فيقولون أنه لا يزال يفعل كذا وكذا، فيقول ستنهار الصلاة. والذي حصل أن صلاته فعلا نهته فتاب إلى الله سبحانه وتعالى. ممكن الإنسان أن يرى شخص يصلي ويرتكب الموبقات فيستشكل وضعه في تلك الساعة في تلك الأيام وهو لا يعلم النتيجة، النتيجة أنه أخيرا لا بد يترك الصلاة يركن إلى الموبقات، لا بد يترك الموبقات ما في كلام، لكن الإنسان ما لازم يستعجل، لابد أخيرا ما دام أنه يصلي إما أن صلاته إذا كان مخلصا في صلاته لله عز وجل يرضيها وافية الاركان والشروط فلا بد ان تتغير صلاته. وهذا معنى قول الله عز وجل ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. نعم. وهذا معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم انما مثل الصلاة كمثل نهر غرب الى اخره. لذلك نظل نحن نقول ان من اداب الدعوة الى الله ومخاطرة الاخرين ان يعني لا يقول هذا الداعي مثلا للعاصين والمارقين يقول لهم مثلا ما فائدة الصلاة التي تصلونها انتم صلاتكم غير مقبولة لان الله يقول ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وما دمتم ترتكبون هذه المعاصي اذا صلاتكم غير مقبولة. هذا العمل غير جائز وليس هذا هو نهج الدعوة الى الله عز وجل. انت شو عرفت انه بعد شهر هل انت شو بيساوي؟ هلا هو عم يصلي ويتصل بالنبي لكن بعد قليل لابد ان تتغلب صلاته ان شاء الله على هذه النبي. كثيرا ما نجد مثلا يأتيهم النساء مثلا النساء تخرج الى السوق كافرة حافرة لكنها في بيتها تصلي في ناس كثير هيلولا عند النار في ما صلاه عم تصلي ليش عم تصلي؟ صلاتك ما بتفيدك شيء صلاتك بدها تبتدئ شو يعني مين الحكيم عم تحكي؟ هذا الكلام لا يقال. بعدين هذا اسمه تنفير. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه الشيخان وهو يوصي معاذ بن جبل عندما ارسله الى اليمن وابا موسى الاشعري ارسلهم الاثنين الى اليمن قال لهما بشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا وتطاوعا. هذا الكلام لكل من يدعو الى الله عز وجل. فما لنا هذا الكلام بالنحن شو نقول لهذا مثلا انسان يريد تصلي وتعصي الله عز وجل فيما يتعلق بامر الحجاب نهنئها على صلاتها ونقول لو لم يكن الله عز وجل يحبها ويريد لها الخير لما وفقها لهذه الصلاة. واكيد ما دمت يا عم الثابري على هذه الصلاة ربي عز وجل بده يوفقك وبدك تتمني سلوكك وهالمواقف هي كلها يوما من الايام راح تداركيها هيك بالعكس. نعم. وكثيرا ما ياتي من يسالني انه والله مش رقمه مثلا مبتلى كذا بيجي لا تعيله هيك لا يعرفوا بالدين ولا شيء لكن بيتطوعوا انهم يحكوا من عندهم. انت صلاتك غير مقبوله لانه عم تشرب. انت صلاتك غير مقبوله لانه مثلا عم ترتكب موبقات. انت اللي بتعمل انت منين جات الخبر من عند الله عز وجل انه صلاتك غير مقبوله؟ عم يحاول عم يستعين بالصلاه حتى يتخلص من الموبقات. ربما صلاته تتنبعه وتتمعه لكن لا تستعمل لكن من يجعل الصلاة والسلام قالوا تتنهى الصلاة يعني توبة تتنهى الصلاة قديش نبع ما بعرف يعني كانوا يقولوا لي هذا هيك عم تعمل هيك عم تعمل شهر شهرين سنة لا بعرف لكن المهم أخيرا منعته صلاته. نعم. وفي هذا دليل على ان الصلاة خير مشروع كما قال سيدنا رسول الله. يعني ما في قرب يتقرب بها الانسان الى الله اعظم واعظم من الصلاة. على عكس ما يقوله بعض المتفلسفين. يجيك واحد يقول انه هو مسلم وهو ملتزم وهو غير عبدي وهو بيحكي وبيحكي بالدين وبالقرآن وبالتفكير وبيغار على المجتمع والاسلام والمسلمين اللي بتصلي بيقول لا بس الصلاة مو كل شيء مضبوط مو كل شيء هو هيك بيقول الصلاة مو كل شيء الدين مو بالصلاة بالأدب والقدر والنية وطهارة القلب إلى آخره. هذا الكلام عبارة عن وحي من إبليس لهذا الإنسان. لو صلح هذا الإنسان كما يقول لدل على صلاحه صلاته. نعم. لكن كان هؤلاء الناس بيتجملوا بألفاظ الإسلام. ممكن يقول أنا مظلم أنا مقدر والله صحيح هو مقدر لكن ندعيله لأن الله سبحانه وتعالى يحرر من هذا التقوى. لكن إذا لم تكن الصلاة كل شيء فهي دعامة كل شيء، يعني دعامة البيت وشيء كل شيء، دعامة الخيمة هي كل الخيمة لا ممكن، لكن مما يتوصل في خيمة لا تروح. فالصلاة ليست كل شيء ولكنها دعامة لكل شيء. وحدثني عن مالك انه بلغه ان عطاء بن يسار كان اذا مر عليه بعض من يبيع في المسجد دعا فساله ما معك وما تريد، فان اخبره انه يريد ان يبيعه يعني السلعه ما هو جاي يبيعها في المسجد قال عليك بسوق الدنيا وانما هذه سوق الاخره. عطاء بن يسار من كبار التابعين، وهذا الكلام منه يعني لم يكن مرفوعا لكنه الواقع يحق المرفوع كما سنجد. كان اذا مر عليه بعض من يبيع في المسجد بكل عطاء النساء في المسجد، مساجد كانت مفتوحه للدروس للوعظ لكل الانشطه الاسلاميه، وما كانت تتفكر يعني بين اوقات الصلاه وما تنفتح الا مثل هلا بوقت الصلاه، لذلك المساجد كانت دائما مفتحه ودائما فيها ناس. فكان اذا واحد يعني يبقى رجال وغرض رجال يشتغل يطمع ان يزيد على المسجد الى ان الناس ممكن يشتروا منه، هذا يعني قد يحصل. فاذا راى عطاء بن يسار واحدا دخل المسجد ومعه شيء من يعني الامتعه يستدعيه ويساله ما معه ثم يسأله ماذا تريد أن تصنع به، فإذا قال والله يعني الضاعة جاي ليبيعها فأخبره أنه يريد أن يبيعه، قال عليك بسوق الدنيا وإنما هذه سوق الآخرة. هون التجارة تجارة الآخرة مو تجارة الدنيا، تجارة الدنيا هي طالبة. وهذا وغيره دليل على أن هنالك آداب لمن يدخل الى المسجد. المسجد ما ينبغي ان يكون حقلا الا للقربات التي تقرب الانسان الى الله. نعم. ممكن ان يستريح الانسان. جمع طلاب علم عن الدكتور، شافوا سطح واحد منهم شويه نام ما مشكله. ولكن هذا ما اسمه يعني تجاره دنيويه. لكن واحد شاف انه والله الناس عم يحتشوا بهالجامعة. اخذ بضاعته وغادوا هذول اللي بيبيعوا على البطه مثلا حملها وراح صار يبيع ثياب دام الباب من داخل او جوا. هذا المسجد ينبغي ان ينزه عن هذا الامر. كذلك الامور الاخرى، كل عمل دنيويا يدخل في الاعمال دنيا مثلا جماعه تجار يقعدوا يتذاكروا ويتناقشوا فتحوا دفاتر الحسابية وصاروا قديش لنا وقديش ربحنا شو صار شو ما صار، لا هذا ينبغي ان يكون في خارج المسجد. نعم. في حديث وموضوع الكلام المباح في المسجد ياكل الحسنات كما ياكل النار الحطب، لكن معناه صحيح مثلا الكلام المباح لا، لكن الكلام الذي يدخل في امور الدنيويين يعني مثلا بيع شراء تجارة من هذا القبيل. كذلك لا ينبغي ان ياكل الانسان في المسجد طعاما يترك اثرا من ورائه اما اوساخ بقايا طعام او رائحة كريهة، كل ذلك مما ينبغي ان ينزه المسجد عنه. هذا شيء معروف يكره مفصلة بنفسه في كتابه السادس في احكام المساجد. نعم. وحدثني عن مالك انه بلغه ان عمر بن الخطاب بنى رقبة في ناحية المسجد تسمى البقع الحار، وقال من كان يريد ان يظهر او ينشد شعرا او يرفع صوته فليخرج الى هذه الرحبة. قيل هذه الرحبة وين كانت؟ داخل المسجد ولا لا؟
ما كان داخل المسجد، كانت بلق المسجد خارج المسجد، لكن موصول للمسجد. شاف سيدنا عمر بخلافه انه الناس عنده مسجد كبير وناس قاعدين يعني قاعدين. هذا عم يشير الثاني قصيده لفلان شعر، والثاني عم يحكي عن امور الدنيا، والثالث عم يحكي قصيده فلان للغزل، وهكذا امور لغط وارتفاع اصوات. فسيدنا عمر كان حبيب. وجد انه اذا بيقول لهم بيرجعوا ثاني فتره، لانه هم شو استوقفوا المكان، وجدوا انه والله المكان خلوا نغلط واشياء زياده فيها الامور الدنيويه. فعلمهم عن ذلك. يعني على اساس الحكمه القائله بدك تمنع شيء حط بديل عنه، متى ما حطيت بديل عنه ما راح تتركوه. ما بتكون نحن تعطوا فيها وتتلاغطوا وتعطوا صلواتكم ودنياكم واشياءكم، تقولوا لهم بنادم ما يشبه النادي جنب المسجد وموسوم بالمسجد، مثلا اكثر الصلاه بعدين بيطلعوا من هيك بيطلعوا بالمسجد. بدكم تنشدوا اشعاركم، بدكم تعطوا أموركم، كنت ترفع أخواتكم، كنت تشوفوا على بعضكم، فضلوا لهم. أما لما تكونوا في المسجد ينبغي أن ينبه المسجد عن هذا كله. هذا لا يعني أن إنشاء الشعر في المسجد بحد ذاته محرم، لا. إنشاء الشعر حسب ظاهره يعني مو محرم. إذا كان الشعر يعني مما لا ليس فيه شيء ممنوع مما يحرمه الله عز وجل، فانشاده في الشعر غير ممنوع. والنبي عليه الصلاه والسلام سمع في الشعر، سمع في المسجد شعرا كثيرا، منه قصيده بان التعاس لكعب بن زهير. لكن الشعر مثل ما قال الامام النووي عن الشعر وعن الغناء، قال هو كلام من الكلام، فحسنه حسن وقبيحه قبيح. إذا كان الشعر حسن ما له شيء بالمسجد، أما إذا كان قبيح يطلع بقى له إلى المكان اللي حكى عنه سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه. يعني في أشياء ما تقال في المسجد، وحتى الكلام العادي أيضا فيه أمور ينبغي أن ننزه المساجد عنها، لا سيما إذا كان هنالك من يصلي، هنالك من يقرأ القرآن، هنالك من يذكر الله سبحانه وتعالى، كل هذا ينبغي أن ننزه عنه المسجد. ثم قال بعد جامع الترتيب في الصلاة، الحمد لله رب العالمين.